برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم، وهذه حلقة الحصاد عسكرياً لعام 2021، نرافقكم بها أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة.
عام مضى مليء بالأحداث العسكرية والتطورات الأمنية، قرارات وصنع قرار، انسحابات، اجتياحات، هجوم وصد هجوم، تعزيزات هنا وهناك، تهديد ووعيد،
اتفاقيات وفعاليات غيرت موازين القوى في العالم. إلا أن التكنولوجيا العسكرية بقيت سيدة الموقف، فعندما تتكلم الأجيال الخامسة من السلاح تخرس الدبلوماسيات وتتبكم.
نبدأ من أبرز الأحداث الأمنية والعسكرية على الساحة العربية، ولتسليط الضوء على ذلك ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في شؤون الأمن والدفاع العميد ضياء الوكيل. سيادة العميد، مرحبا بكم في شؤون عسكرية، وبداية نقول لكم مع بداية العام الجديد كل عام وأنتم بألف خير.
شكرا على الاستضافة، وكل عام وأنتم وجميع من يستمع إلى هذا البرنامج والإنسانية جمعاء بألف ألف خير إن شاء الله.
سيادة العميد، اليوم بانوراما متنوعة تتناول أبرز المحطات الأمنية في عام 2021، أبرزها هو الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما آلت إليه الأمور في البلاد بعد دخول طالبان. كخبير عسكري، كيف تقرأ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والآثار التي ترتبت على هذا الانسحاب؟
في البداية، أن استخدام مفردة الانسحاب في وصف الخروج الأمريكي من أفغانستان هو يعني فيها من وجهة نظري أنا الشخصية تحايل على اللغة باستبدال المفردات بما هو أخف وطأة وتأثيراً على المستوى السياسي والنفسي. الانسحاب هو إجراء عسكري ميداني، وما جرى في أفغانستان هو هزيمة بكل المقاييس، بكل ما تحمل هذه المفردة من دلالات ومعاني، وهذه هي الحقيقة التي تخفيها وتتحاشاها تغطي عليها الولايات المتحدة. هذه الحقيقة أن أمريكا خسرت الحرب في أفغانستان بالمعنى الاستراتيجي والمفهوم السياسي. الخسارة ليست بالضرورة هزيمة الجيوش أو استسلامها في الميدان، ففشل الأهداف السياسية للحرب بعد 20 عام من القتال هزيمة من وجهة نظري. عندما ينسحب الجيش الأمريكي ويترك معداته وأسلحته الثقيلة وراءه ويقوم بتخريبها عوضا عن سحبها، هذه هزيمة مهينة للجيش الأمريكي. عندما تجلس الولايات المتحدة للتفاوض مع حركة طالبان المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية وتنصاع لشروطها بإطلاق سراح قادتها من السجون للتفاوض معهم، وبعضهم محكوم بالإعدام، هذه فضيحة وهزيمة، فضيحة وهزيمة أخلاقية.
طيب سيادة العميد، الآثار التي ترتبت، الآثار التي ترتبت على هذا الانسحاب على المستوى العالمي، كيف تقرأ الآثار لهذا، لا نقول الانسحاب، ولهذه الخسارة للجيش الأمريكي؟
نعم، هناك خشية من أن تسود حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل الأفغاني، واحتمال تصاعد عمليات الانتقام يعني بين المكونات، هناك الطاجيك والأزبك والأزبك وأيضا البلوش، هنالك يعني تراكمات قديمة لحروب شهدتها أفغانستان خلال العقود الأخيرة، هناك يعني ترقب وحذر وخشية من عودة عمليات الانتقام وعودة الحرب الأهلية، وأيضا تنامي من المحتمل تنامي النشاط الإرهابي في ظل هذه الأوضاع المتوترة. هذه تركيبة، هذه التركيبة الكيميائية من صنع أمريكي محترف.
نعم.
لها أهداف ماكرة، منها إشعال النار والتوتر في وسط آسيا وقرب حدود خصومها يعني مثل إيران، الصين عبر ممر واخان، الدول القريبة على روسيا والمؤثرة فيها مثل طاجكستان، أوزبكستان، تركمانستان. الحقيقة الوضع لا يزال يعني مبني للمجهول ولا يمكن القطع، ولكن عدم الاستقرار هي الحالة السائدة في المستقبل القريب في أفغانستان.
نعم سيادة العميد، يعني بعيدا عن أفغانستان قليلا، وهذه المرة في فلسطين التي شهدت العديد من الأحداث على مدار السنة، وتصعيد عسكري بين إسرائيل والفلسطينيين استمر فترة طويلة، واصل فيها الجانب الإسرائيلي القصف المكثف، وردت الفصائل على ذلك القصف باستهداف للمدن الإسرائيلية إلى آخر اليوم، والوضع ممكن أن يتأجج بين الطرفين. ما هي أبرز ملاحظاتكم على هذه المسألة؟
نعم، الوضع في فلسطين مضطرب وقابل للانفجار في أي لحظة. لماذا؟ لأنه نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل قضم الأراضي وهضم الحقوق والحصار واستخدام العنف والقمع والقتل ضد الفلسطينيين، واستمرار سياسة التهويد والتغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة، ويعني مثل عليها هي منطقة الشيخ جراح في القدس نموذج على يعني ذلك، إضافة إلى الانتهاك المستمر لحرمة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية. كل هذه العوامل تشكل عناصر ضغط في غياب صمام الأمان، عدم وجود أي أمل في حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، انشغال المجتمع الدولي عنها بملفات أخرى، هذا يولد حالة من الإحباط والاحتقان وفقدان الأمل واليأس، الذي في اعتقادي أنه سيدفع الأمور نحو التصعيد وتجدد العنف كما حدث في الثاني من أيار في أواخر رمضان الماضي عندما اندلعت جولة القتال التي أشرتم إليها، والقصف المتبادل بين حماس وإسرائيل لنفس الأسباب التي قائمة حاليا، وانتهت بهدنة غير معلنة وبدون اتفاق أو ضمانات أو تعهدات، بمعنى أن الأمور مفتوحة باحتمال تجدد القتال أكثر من استمرار الهدوء، والوضع في المنطقة ينذر بذلك.
نعم، وبالعودة إلى الوضع الأمني العربي، ما زالت المعارك مستمرة في اليمن بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وقوات حركة أنصار الله، مد وجزر، كر وفر. كيف تنظر سيادة العميد إلى المشهد الأمني اليمني اليومي، وما هو المتوقع في قادم الأيام؟
يعني هذه حرب مأساوية في اليمن الآن، حرب أهلية ذات بعد إقليمي، في كل يوم تزداد تعقيدا ووحشية وضراوة، وتدور على أنقاض بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية بحسب وصف الأمم المتحدة. من الناحية العسكرية لا يستطيع أي طرف في الوقت الحاضر حسم الصراع لصالحه، وستظل مأرب والحديدة والمدن الأخرى جبهات نار وقتل وقتال دون توقف إلا في الحالات الآتية: إذا استطاع أحد الأطراف المتقاتلة تحقيق نصر حاسم وناجز وواضح على الأطراف الأخرى، وذلك غير مرجح في الوقت الحاضر والحقائق الميدانية تؤكد ذلك. نعم. إذا اقتنعت الأطراف المتصارعة استحالة تحقيق النصر بشكل منفرد، فإنها ستجلس مضطرة إلى مائدة المفاوضات. العنصر الثالث الذي ممكن أن يوقف الحرب، إذا تدخل المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن وقرر إيقاف الحرب، وذلك مرتبط بتطورات تحتكم إلى عاملين أساسيين، وهما إذا خرجت عن نطاقها المحلي أو استغلت من قبل التنظيمات الإرهابية والقاعدة خاصة، عندها يتدخل المجتمع الدولي. أما إذا بقيت داخل حدودها المحلية فستبقى حربا محلية منسية ومهملة رغم المعاناة والجوع والفقر والأمراض التي لحقت بالشعب اليمني.
نعم سيادة العميد، أختتم معك بالتأكيد بالوضع الأمني العراقي، انعكاسات المشهد السياسي على الميدان العسكري في البلاد، ما يقولون عنه انسحاب الأمريكان بين صحة الانسحاب وبين عدم صحته، بين تكثيف الهجمات من قبل تنظيم داعش الإرهابي وانتظار وترقب الفصائل المسلحة لخروج الأمريكان من البلاد. كيف تقيم المشهد الأمني العراقي، وإلى أين يمضي العراق؟
هذا يعني سؤال مهم ويعني كبير جدا. نحن في العراق أمام مرحلة فاصلة وخطيرة جدا. القوى السياسية ظلت طريقها إلى المستقبل، ليس لديها برامج وخطط لانتشال العراق من حالة التردي والفوضى والضياع والفساد. الوضع السياسي بشكل عام متصدع ومنقسم حتى حدود التدافع والوقوف عند حافة الهاوية. نمر خريطة لعام 2021 في العراق، أبرز ما فيها من الأحداث السياسية ذات البعد الأمني: اقتحام الفصائل المسلحة للمنطقة الخضراء في يوم 12 أيار الماضي ومحاصرتها لرئاسة الوزراء، وانسحبت بعد عدة ساعات بتسوية سياسية. هذه الأزمة كادت تعصف بالوضع السياسي والأمني في العراق. الحدث السياسي الثاني،
أضف إلى ذلك سيادة العميد استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، أيضا تعتبر هذه أيضا حادثة.
هذا في الحدث السياسي الثاني من أبرز الأحداث لعام 21، هو الانتخابات وتداعياتها على الصعيد الأمني وما رافقها من تصعيد وتوتر، اعتصامات، اشتباكات عند بوابات الخضراء وسقوط ضحايا، محاولة اغتيال رئيس الوزراء بطائرات مسيرة. هذه يعني من تداعياتها، بدل أن تكون يعني الانتخابات هذا حدث سياسي، بدل أن تكون خارطة الطريق للخروج من الأزمات التي يعاني منها العراق، أصبحت هي أزمة وتحتاج إلى حلول. الحدث الثالث وله علاقة بالإرهاب هو ما جرى في المقدادية. نستخلص من هذا الحدث أن بضعة عناصر إرهابية تستطيع أن تفجر أزمة بحجم ما حدث في المقدادية: ضحايا بالعشرات، إحراق بيوت، تهجير مئات العائلات. هذه العائلات لا زالت تعاني حتى الآن في مناطق أخرى بعيدة عن بيوتها. الملاحظ في هذه القضية أنه إفلات من أشعل فتيل الأزمة من الإرهابيين دون اعتقال أحد منهم. هذه الأجواء صراحة، هذه الأجواء الملبدة بالخلاف والانقسام والصراع على السلطة استغلها الإرهاب وتنظيم داعش الذي يعتاش على الخلافات السياسية. لماذا؟ لأنها الزاوية الميتة التي يتسلل من خلالها الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة والسلاح المنفرد وتجارة المخدرات، كلها ملفات تشكل تحدي مصيري وخطير أمام العراق. من ناحيتي أنني أعتبر أن هذا الوضع المأزوم لن ينتج إلا مزيد من الأزمات. أتوقع أن المسرح الاستراتيجي العراقي سيشهد التفجير العديد من التناقضات والأزمات في المستقبل. لست يعني متشائما، قد يقول أنك متشائم، لست متشائم، ولكن ليس لدي ما أستند إليه حتى أتفائل، فهناك فجوة ما بين التفاؤل والحقائق على الأرض.
شكرا لك الخبير في شؤون الأمن والدفاع العميد ضياء الوكيل، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، حياكم الله.
شكرا لكم على الاستضافة.
أما في المشهد الدولي فقد تصاعدت حدة التوترات الأمنية بين العديد من الدول، البعض منها اعتمدت لغة التهديد والوعيد حتى هذه اللحظة.
ولتسليط الضوء أكثر على هذه الأحداث ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد. دكتور أحمد، مرحبا بكم ضيفا في شؤون عسكرية، ومع بداية العام الجديد نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنتم بخير، ولكل مستمعينك الكرام عام سعيد عليهم جميعا.
بداية دكتور أحمد، مع احتداد لغة التهديد والوعيد من قبل الناتو، حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، التصعيد العسكري، التعزيزات العسكرية على الحدود الروسية والأوكرانية، تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين الأمنية فيما يخص أن الناتو هو من بدأ بالتصعيد ونشر الصواريخ وغيرها من ذلك، كيف تقرأ الأحداث بين الناتو وروسيا وما القادم بحسب المعطيات يا دكتور أحمد؟
في الواقع أن عام 21 شهد ارتفاع منسوب التوتر ما بين دول الناتو وما بين روسيا على خلفية العديد من القضايا، وبالطبع على رأسها القضية الأوكرانية. هذا التوتر منبعه هو أن حلف الناتو ما زال يفكر بعقلية ما بعد الحرب الباردة، وعقلية التي يعني استمرت لمنذ 20 عاما عندما كان يمارس الوصاية على الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ويحاول استقطابها وضمها إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في محاولة لتسويق وتحجيم الدور الروسي والصعود الروسي في النظام الدولي. لكن حلف الناتو في عام 21 عندما أراد التصعيد هو لم يستوعب دروس المرحلة السابقة، ولم يقرأ خريطة توازن القوى وموازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية بينه وبين روسيا. ولذلك كان الحزب يتصرف وتمدد شرقا في محاولة لضم أوكرانيا لحلف الناتو، والتي تعتبره روسيا خط أحمر، دون أن يستوعب الناتو أن روسيا لن تصمت ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام وجود مباشر لحلف قوات حلف الناتو على جنب أراضيها بما يهدد أمنها القومي. ولذلك هنا الحلف يتحمل مسؤولية هذا التصعيد وهذا الاستفزاز وما نسميه التحرش بالقوة وبالدب الروسي.
نعم، طيب كيف تنظر إلى قادم الأيام؟ هل من الممكن أن تحدث هناك مفاوضات بين الجانبين وإيجاد صورة تطمينية مثل ما طلبت موسكو سابقا؟
أنا في اعتقادي أن موازين القوى العسكرية ستفرض منطقها على المسار التفاوضي والدبلوماسي، بمعنى أن روسيا الآن هي دولة بارزة، هي أحد أبرز القوى الدولية في النظام الدولي إلى جانب أمريكا، وبالتالي القوى الروسية وما لديها من أوراق تستطيع الدفاع عن أمنها ستدفع حلف الناتو وأمريكا والدول الغربية بشكل عام إلى مراجعة سياساتها، إلى ربما التوجه إلى المسار التفاوضي وإعطاء تطمينات لروسيا، خاصة فيما يتعلق بالخط الأحمر وهو عدم ضم أوكرانيا حلف الناتو، لأن الغرب الآن بقى يدرك ويعرف بعد تجربة ردود الأفعال الروسية أن روسيا لديها أنياب قوية، أن روسيا لن تتهادن كما حدث مع ضم جمهوريات البلطيق من قبل، وأن روسيا تحفظ أمنها القومي، وبالتالي هذا يدفع موازين القوى إلى ربما التراجع من قبل حلف الناتو ومن جانب الدول الغربية.
طيب دكتور أحمد، نترك روسيا قليلا ونعود إلى أفغانستان. أعلن وزير الخارجية التركي أن تركيا وقطر قدمتا اقتراحا مشتركا لممثلي حركة طالبان المتطرفة لإدارة 5 مطارات في أفغانستان، من بينها طبعا مطار كابول. سؤال أول، ما هي أهمية ذلك من وجهة نظر استراتيجية؟
أنا في اعتقادي أن حركة طالبان الآن تتحول من الحركة إلى الدولة، هي الآن في منطق أو في مسبقة المسؤولية، ليس لديها الخبرات ولا الكافية، سواء الخبرات الاستراتيجية أو اللوجستية أو حتى في إدارة المطارات كبيرة مثل مطار كابل كما رأينا في الانسحاب الأمريكي غير المرتب، وما حدث من فوضى حقيقية في المطار وحتى وصل إلى حد وقود عشرات القتلى والمصابين. قطر، حركة طالبان تراهن على تركيا وعلاقتها بالحركة، أيضا قطر التي يعني كانت يعني تستضيف المكتب السياسي، هناك علاقات قوية لقطر بالحركة، على الأقل في إثبات أنها قادرة على التفاعل مع النظام الدولي من ناحية استراتيجية على أن تستقبل التعامل ومع المطارات الدولية. لكن أنا في اعتقادي هذا سيواجه بصعوبات، خاصة في ظل استمرار أن ليس هناك أحد في النظام الدولي أو الدول العالم يعترف حتى الآن بطالبان، وبالتالي إشكالية هنا حتى رغم تشغيل هذه المطارات ويعني انعكاساتها من الناحية الاستراتيجية ومن ناحية كون الحركة، كون أفغانستان الآن يعني جزء من نظام الاتصالات العالمي، لكن تظل عدم الاعتراف والعقبة الأساسية. وبالتالي هنا قطر وتركيا لديهم ربما أهداف في محاولة إدماج أفغانستان في النظام الدولي، في توسيع في تفتح هذه المطارات لاستقبال أو استئناف العلاقات التجارية والعلاقات السفر وغيرها من الأمور، لكن تظل هذه الأمور مرهونة حقيقة باعتراف بطالبان، وهذا أيضا مرهون بماذا تغير طالبان كحركة متطرفة لسلوكيها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، فيما يتعلق بعدم إيواء الإرهاب والحركات الإرهابية، فيما يتعلق بعدم أن تكون
نعم يعني برأيك دكتور أحمد برأيك تحاول أنقرة والدوحة السيطرة الكاملة على طالبان بهذه الطريقة؟
أنا في اعتقادي أن قطر، معروف أن هناك تحالف بين قطر وتركيا، ومعروف أن قطر كانت لعبت الدور البارز حتى الآن في الوساطة ما بين الدول الغربية ودول العالم وما بين حركة طالبان التي تصنفها الكثير من دول العالم كحركة إرهابية ولا تتعامل معها بشكل مباشر. قطر تقدم نفسها كبديل أنه ربما يعني المسيطر وعلى أفغانستان، هي أيضا ليه اعتبارات استراتيجية خاصة بتركيا فيما يتعلق بجمهوريات تترستان وتركمانستان وغيرها من الجمهوريات، ومحاولة التوظيف واستغلال هذا الوجود الاستراتيجي التركي في أفغانستان للسيطرة على أفغانستان والسيطرة على طالبان التي لا تمتلك أي خبرات حقيقية. لكن أنا في اعتقادي أن هذا السيطرة التركية وهذا على أفغانستان ربما سيثير الكثير من ردود الأفعال خاصة من دول جوار أفغانستان التي تحاول وحتى الآن تنظر بريبة إلى حركة طالبان وإلى توجهاتها فيما يتعلق بعلاقتها بالإرهاب، فيما يتعلق بتحالفاتها الخارجية، فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات حتى أن أفغانستان لن تصبح مصدرا للإرهاب وتهديد أمن هذه الدول.
شكرا لك الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، حياكم الله.
شكرا.
شهد العام الفائت اتفاقيات عسكرية متعددة ومختلفة الأحجام، إلا أن اتفاقية أوكس الأمنية كانت بمثابة إعلان عن تحالف عسكري أمني يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا.
من أبرز بنود هذه الاتفاقية تزويد الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي ولا تحمل أسلحة نووية، استحواذ كامبيرا على صواريخ كروز الأمريكية بعيدة المدى، التعاون الثلاثي في مجال الذكاء الصناعي، تعزيز القدرات المشتركة للدول الثلاث.
نعم يا محمد، لا ننسى نتائج هذه الصفقة، فقد كانت تخلي كامبيرا عن شراء غواصات تقليدية من فرنسا بقيمة 60 مليار يورو، هذا وفضلاً عن التداعيات الكبيرة التي شكلتها على تماسك التحالفات الغربية.
نعم شيماء، هي بمثابة الطعنة في الظهر وخيانة للثقة، وفقاً لما أجمعت على وصفه كل من وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين،
بينما اعتبرت الصين صفقة الغواصات هذه تهديداً للسلام والاستقرار الأمني. بعيداً عن الاتفاقيات، شهد العام الفائت فعاليات كثيرة، من أهمها المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش أرميا 2021 الذي بدأ في 22 من أغسطس آب واستمر حتى 28 من الشهر ذاته، تميز بعدد المعروضات التي لا يوجد لها نظائر في العالم.
جرى خلال المنتدى تقديم أكثر من 28 ألف نوع مختلف من الأسلحة والمعدات في حديقة باتريوت في العاصمة الروسية موسكو، من أبرز الأشياء التي أبهرت الحضور في المؤتمر هي الميزات الحديثة في كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.
نعم يا محمد، لم تنتهي أصداء هذه الفعالية العسكرية الضخمة إلا مع قدوم فعالية أخرى لا تقل هيبة وضخامة وأهمية عن سابقتها، وهي تدريبات حماة الصداقة 2021، حيث استقبلت مصر أكثر من 100 عنصر من قوات المظليين الروس لإجراء تدريبات مشتركة مع عناصر من القوات المصرية، وذلك ضمن إطار مناورات حماة الصداقة 2021.
طبعاً شملت هذه التدريبات إنزالاً مشتركاً واقتحاماً للمباني السكنية التي يتحصن فيها مسلحون. الهدف منها هو التدريب على محاصرة المجاميع المسلحة بالمناطق الصحراوية. كان الهدف الأساسي أيضاً لهذه المناورات هو تعزيز التعاون العسكري بين روسيا ومصر.
ولا ننسى حصة دبي من هذه الفعاليات، حيث شهد العام المنصرم افتتاح معرض دبي للطيران. استضاف معرض دبي أكثر من 137 شركة، بالإضافة إلى كبار الشركات المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء.
شهد المعرض أيضاً انضمام شركات أوروبية واسعة من بلجيكا وأوكرانيا واليونان وإسرائيل، سويسرا والاتحاد الروسي، كندا، الولايات المتحدة وغيرها الكثير. من هذه الشركات كانت شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وآر إس إي جلوبال وإس 3 للدفاع الجوي، وسكايبورتس، وشركة سخوي، وشركة ثومن لمعدات الطيران.
استعرضت هذه الشركات أحدث الحلول التقنية والخدمات التي توفرها للقطاع، إلى جانب إرساء العلاقات التجارية الجديدة. شاركت الفرق الجوية الروسية في معرض دبي الجوي بمناورات بهلوانية جماعية وغيرها من الفعاليات.
أيضاً استضافت مصر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية إيديكس 2021 بمشاركة 400 شركة من 42 دولة. في كل الحلقات من برنامج شؤون عسكرية كان لنا حديث حول التكنولوجيا العسكرية من منظور تفاؤلي، فهي تهذب من سلوك الدولة العسكري لأنها تساهم في بناء نظام ردع فعال من خلال جعل عواقب شن أي حرب وخيمة بحيث لا تستطيع الدولة تحمل كلفتها.
شهد العام المنصرم تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا العسكرية، وكان لروسيا حصة الأسد منها، فقد صنف الإعلام العسكري العالمي 5 أنظمة قتالية رهيبة من الأسلحة الروسية الأقوى في العالم. في المقام الأول الغواصة المسيرة الاستراتيجية بوسيدون، التي تشكل توربيداً مزوداً بمحرك نووي ورأس حربي نووي حراري قادر على مهاجمة الساحل الأمريكي في أي وقت. معروف عن بوسيدون أنها عصية على الاكتشاف بفضل قدراتها على التحرك في أعماق كبيرة ببطء وبصمت، وستكون أول ناقلة لهذا التوربيد هي الغواصة النووية بيلغرود التي ستخضع للاختبارات.
من الأسلحة الخمسة الأقوى في العالم يتصدر المركز الثاني نظام S-400 للدفاع الجوي بسرعة تصل إلى 4.8 كيلومتر في الثانية، والقادر على كشف طائرات الشبح الأمريكية والتصدي لكل أصناف المقاتلات الأخرى. ثم أنظمة S-500 القادرة بدورها على تدمير أهداف باليستية والديناميكية جوية، وكافة نماذج الأسلحة فرط الصوتية بما في ذلك في الفضاء الكوني القريب. كل هذا طبعاً يمهد لإنتاج منظومة S-550 التي ستصبح أول منظومة ذاتية الحركة للدفاع الجوي والفضائي في العالم، والتي ستستطيع اعتراض مختلف الصواريخ البالستية بما فيها الصواريخ العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي للأرض.
وفي المركز الثالث يوجد نظام دفع جوي آخر، هذه المرة بمدى قصير، مجمع بانتسر S-1 ذاتي الدفع.
المروحية الهجومية 128NM المدججة بالسلاح، بالإضافة إلى المدفع القياسي عيار 30 ملم، يمكنها حمل صواريخ هجومية مضادة للدبابات وصواريخ غير موجهة ومدافع إضافية.
في التصنيف لم ينسى صاروخ يارس البالستي العابر للقارات في إصدارات ثابتة ومتحركة. يارس قادر على إيصال 6 رؤوس حربية نووية حرارية لمسافة تزيد عن 10,000 كيلومتر.
تحدث مؤخرا الرئيس فلاديمير بوتين خلال منتدى الاستثمار بأن روسيا اختبرت صاروخا بسرعة 9 ماخ يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في 5 دقائق. طبعا يدور الحديث هنا عن صواريخ تسيركون فرط الصوتية التي ستدخل الخدمة في البحرية الروسية عام 2022.
ما هي المعلومات المتوفرة إلى الآن عن هذا النوع من الصواريخ يا محمد؟
تعتبر هذه الفئة من الصواريخ المسماة تسيركون أول صواريخ في العالم تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي قادرة على الطيران الديناميكي الهوائي المستمر مع المناورة في الغلاف الجوي باستخدام دفع محركها الخاص، ويتراوح مداها بين 1000 إلى 2000 كيلومتر.
لا ينبغي اختتام موضوع التقنية العسكرية بدون المرور على مطار المقاتلة كشملك التي فتنت العالم العسكري بإمكانياتها القتالية وقدرتها على حمل كمية قياسية من الأسلحة، ما يجعل لديها آفاق تصدير جيدة.
هذه المقاتلة يا شيماء من الجيل الخامس ذات محرك تكتيكي خفيف، سوف تتمتع بميزة التخفي مع امتلاك أعلى الخصائص التكتيكية، كما وسيتم تجهيزها بمجموعة متطورة من إلكترونيات الطيران بما في ذلك في الشكل غير المأهول. يسمح الرادار المزود بهوائي مرحلي نشط لمقاتلة كشملك بمهاجمة ما يصل إلى 6 أهداف في وقت واحد، بما في ذلك الطائرات المعادية من الجيل الخامس. وما يزيد من جاذبيتها أنها مقارنة مع منافستها الأمريكية F-35 هي أرخص بكثير وأكثر ربحية من الناحية الاقتصادية، بما في ذلك أيضاً من حيث تكلفتها التي تقدر ب 30 إلى 35 مليون دولار وتكلفة ساعة الطيران فيها.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من حصاد عام 2021 عسكرياً. قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. باسم وكالة سبوتنيك الإخبارية والعاملين فيها نقول لكم طابت أيامكم أعياداً ومسرات، وكل عام وأنتم بخير.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.